بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث من أقسام الكلاب، وهو كلب الحراسة بأنواعه الثلاثة، أي كلب الماشية الذي يحرس الماشية، وكلب البستان، وكلب الزرع. ويطلق على كلب البستان بكلب الحائط، والمراد منه عبارة عن الكلب الذي يحرس الزرع المسوار فيسمى كلب الحائط. وأما كلب الزرع فهو عبارة عن الزرع الذي ليس فيه حائط وإنما هو مفتوح، فهذه عليه السلام يطلق عليها كلب الحراسة. على أي حال، الكلام في هذا القسم كما ذكر المصنف بأن مقتضى القاعدة المتقدمة وهي الروايات هو المنع، حيث إن الروايات حصرت الجواز في الكلب الذي يصيد، وأما الكلب الذي لا يصيد فلا تجوز المعاوضة عليه. ومقتضى إطلاق النصوص السابقة هو أنه تشمل بعمو أو مقتضى إطلاق النصوص السابقة المانع على المعاوضة على كلب الحراسة بأقسامه الثلاثة. فمن يدعي الجواز يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل ناهض. من خلال ما عرضه المصنف في الكتاب يمكن أن يستل أربعة أدلة في كلام المصنف. الدليل الأول على الجواز، يعني الموجب لرفع اليد عن أدلة المنع، الدليل الأول الاتفاق، والمراد من الاتفاق هو استظهار اتفاق وإطباق الكل، وهو غير الإجماع كما يظهر من عبارة المصنف. فالمراد من الاتفاق هو إطباق الكل وجميع العلماء على القول بالجواز. ويستفاد هذا الإطباق والاتفاق من عبارات ثلاث تعرض لها المصنف في الكتاب، وهي عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث جاء في هذه العبارة للشيخ الطوسي قال: إن أحدا عليكم السلام إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. هذه العبارة: إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. وحيث أن الإجارة، ماذا، هناك اتفاق على صحة الإجارة، فيستكشف من ذلك أن هناك اتفاق على شنو؟ على صحة البيع، لأن أحدا لم يفرق بين البيع وبين الإجارة، والإجارة عندهم بالاتفاق جائزة، فيكون البيع جائز. واستظهر الاتفاق من قول الشيخ إن أحدا لم يفرق فهذا التعبير ظاهر في الاتفاق. هذا التعبير، هي العبارة الأولى. إذن العبارة الأولى التي استظهر منها الشيخ الأعظم اتفاق وإطباق الكل عبارة الشيخ في الخلاف في كتاب الإجارة. العبارة الثانية ما نقله عن العلامة في التذكرة، حيث قال: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، بل يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، فاستظهر من التعبير بعندنا الاتفاق والإطباق. العبارة الثالثة هو ما ذكره الشهيد في محكيه أو في المحكي عن الشهيد في حواشي الإرشاد، حيث قال: إن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، إن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة. ومراد من الكلاب الأربعة كلب الصيد والكلاب الثلاثة التي هي محل البحث، اللي هي كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزارع. ومن الواضح كما ذكرنا بالأمس أن هناك تقريبا اتفاق على شنو؟ على جواز المعاوضة على كلب الصيد، فيكون هناك اتفاق على جواز المعاوضة على الكلاب الثلاثة. وأما الشيخين فلم تحرز مخالفتهما كما تقدم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، لم تحرز مخالفتهما في البحث السابق. إذن الدليل الأول الذي يذكره الشيخ هو استظهار الاتفاق وإطباق الكل من بعض العبارات المذكورة. وبناء على ذلك قال الشيخ بأن هذه العبارات الظاهرة في الاتفاق تكون قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق الكلب الذي ينتفع به. فإذا وجدت في بعض التعبيرات أنه عبر بجواز المعاوضة على كلب الصيد، فليس هذا احترازا عن الكلاب الثلاثة، بل إنما هو من باب المثال لمطلق الكلب الذي ينتفع به. والوجه في ذلك هو دعوى الإجماع أو دعوى الاتفاق وإطباق الكل من هؤلاء الأعلام، وهو الشيخ الطوسي والعلامة في التذكرة والشهيد الأول. فهؤلاء إنما بنوا أو إنما حكموا هذا بالاتفاق لوضوح أنهم رأوا أن هذه التعبيرات ليس إلا من باب شنو؟ إلا من باب المثال إلى مطلق ماذا؟ إلى مطلق الكلب الذي ينتفع به. ثم استشهد على ذلك بكلام لابن زهراء، استشهد على كلامه لكلام لابن زهراء، حيث أن ابن زهراء في بعض عباراته في الغنية قال: يشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. وقال: إنما احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة مقصودة عما يحرم الانتفاع به، ومثل على ما يحرم الانتفاع به شنو؟ بالنجس. ثم قال: إلا استثنى من النجس إلا الكلب، إلا كلب الصيد، فعبر بشنه؟ بكلب الصيد، مع أنه واضح بحسب ما ذكره في صدر العبارة أن المدار في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. وحيث أن الكلاب الثلاثة بلا إشكال عند أحد يجوز الانتفاع بها، وإنما الكلام في جواز البيع، لا إشكال ولا شبه أن الكلاب الثلاثة يجوز الانتفاع بها، فبحسب الضابطة التي ذكرها ابن زهراء مقتضى ذلك أن مطلق الكلب الذي ينتفع به يجوز بيعه، لأن المدار على الانتفاع وعدم الانتفاع. فلماذا ذكر كلب الصيد؟ ليس ذلك إلا من باب المثال وأوضح المصادر. فعبارة ابن زهراء تشهد على أن تعبيرهم بكلب الصيد إنما هو من باب المثال لمطلق الكلب الذي ينتفع به. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الدليل بأنه: ما هو مرادكم من الاتفاق؟ هل مرادك أيها المستدل من الاتفاق إطباق الكل، أو مرادك من الاتفاق الإجماع؟ حيث أن المصنف يفرق بين التعبيرين كما ستتضح من المناقشة. فإن أردت الأول وهو إطباق الكل، فمن الواضح فساد هذه الدعوة، لأن كثير من العلماء ذهبوا إلى عدم جواز المعاوضة على الكلاب الثلاثة، بل أن من ذكرت عباراتهم الذي استظهرت منها الاتفاق بعضهم صرح
بعدم بعضهم صرح بالإجماع والاتفاق على عدم جواز المعاوضة. فنفس العبارات التي ذكرتها أولا في نفس أصحابك الشيخ كالعلامة عندهم عبارات أخرى متناقضة مع هذا الكلام، وثانيا أنه لا إشكال ولا شبهة بالتتبع يوجد هناك خلاف في المسألة، بل خلاف عظيم كما يعبر الشيخ. وذلك لأنه إذا رجعنا إلى المسألة فإنه نسب إلى مشهور المتقدمين المانع، نسب إلى مشهور المتقدمين المانع، وهذه النسبة ناشئة من النظر إلى ماذا؟ إلى أصحاب أهل الرواية تارة وإلى أصحاب أهل الفتوى تارة أخرى. فإذا رجعنا إلى أصحاب الرواية وهم المحمدين الثلاثة ومن تقدمهم من أصحاب الأصول 400 مثلا، فإنهم ظاهروا كلامهم أنهم نقلوا الروايات الحاصرة الدالة على أن المعاوضة موضوعها الذي يصيد، وهي الروايات التي ذكرناها بالأمس، فقد نقلوا في مجاميعهم الحديثية خصوص الروايات الدالة على شنو؟ على ماذا؟ على أن المعاوضة جوازها وعدم جوازها المدار يصيد ولا يصيد. فيستظهر من نقلهم لهذه الروايات المستفيضة أنهم يمنعون من المعاوضة على الكلب الذي لا يصيد، لأنهم صرحوا بأنما ماذا ما يذكرونه في كتبهم ومجامعهم يفتون به بينهم وبين ربهم. فظاهروا ماذا أصحاب الحديث أنهم يمنعون من المعاوضة على الكلاب الثلاثة لأنهم رأوا روايات المانع. هذا بالنسبة إلى أصحاب الحديث. وكذا المتقدمين من أصحاب الفتوى، فإن المعروف من فتاوى ماذا المتقدمين من الأصحاب هو المانع، ولم يخالف في ذلك إلا ما ينقل عن الشيخ الطوسي وهو آخر المتقدمين، لأن المتقدمين ينتهون هي الصلاح التفت في الفقه، المتقدمين ينتهون إلى عصر الشيخ الطوسي، هذا آخر المتقدمين. ومن الشيخ الطوسي إلى العلامة يسمى متأخرين، من العلامة فما بعد يسمى متأخر المتأخرين. واضح؟ إذن من الشيخ الطوسي للعلامة متأخرين، من العلامة فما بعد متأخر المتأخرين. إذا رجعنا إلى الكلمات فإنه من الواضح أن المتقدمين عباراتهم طافحة بالمانع. نعم الشيخ الطوسي ذهب إلى الجواز وتبعه من؟ وتبعه المتأخرون، وجاء بعد ذلك متأخر المتأخرون ووافقوا المتقدمين. واضح؟ فدعوى أن الكل متفق، إطباق الكل تقول اتفق الكل على شنو؟ على جواز المعاوضة، دعوى قطعا باطلة، إذ أنه قطعا ذهب كثير من المتقدمين ماذا إلى حرمة المعاوضة على بيع شنو؟ على بيع ماذا؟ على بيع الكلاب الثلاثة. وحينئذ الإجماع الذي ذكر في عبارات الشيخ وعبارات العلامة وما شاكل ذلك ليس إجماع على حده وهو إطباق الكل، بل يخرج كما ذكر الشيخ العظم في الرسائل على أنه من باب الإجماع على القاعدة وغيرها، عندنا مباني كثيرة في الإجماع، وليس المراد من الإجماع اتفاق وإطباق شنو؟ وإطباق الكل. هذا هو ماذا إن أردت شنو؟ إن أردت من الإجماع أردت الإطباق واتفاق الكل. وإن أردت الإجماع أي تريد أن تستدل في المقام بالإجماع لا باتفاق الكل، فإنه على بعض المباني في الإجماع مخالفة كثير لا تضر، وقد أشار المصنف على نحو البرقية إلى مطلب أو إلى مسلك صاحب أسد الله التستري صاحب المقابيس، حيث أن أسد الله التستري صاحب المقابيس يذهب إلى أن مخالفة جل كثير من ماذا من الأعلام لا يضر بالإجماع، وذلك لأن الإجماع منشأه الملازمة بين قول وبين كلام المجمعين والحدس بقول المعصوم، فهو إجماع حدسي ناشئ من الملازمة بين جماعة بين فتوى جماعة من الفقهاء، وبذلك يحدث الفقيه ماذا؟ أن هناك ماذا؟ أن هناك نص أو سنة من المعصوم. فهب أن كثير قد خالفوا، فمخالفة الكثير لا توهن الإجماع على مسلك الإجماع الحدسي. يقول الشيخ العظام هذا المسلك، خب ناقشه في الرسائل، قال مسلك باطل مو صحيح. الإجماع ماذا؟ المبني على الملازمة الحدسية باطل. وعلى كل حال لو غضبنا النظر عن بطلانه، فإنه هؤلاء الذين ادعوا الاتفاق كالشيخ الطوسي كالعلامة كمان كالشهيد لا يبنون على مسلك الإجماع الحدسي، وإنما هم يبنون على مسلك إما قاعدة اللطف كالشيخ، أو على مسلك الإجماع الحسي الذي يتوقف على اتفاق مجموعة كبيرة من المتقدمين للكشف عن ماذا؟ عن السنة، عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ولا يبنون على مسلك من صاحب المقابيس. فلا يمكن حمل كلماتهم وتوجيهها على مبنى من؟ على مبنى شاذ في المسألة. فإذا دعاوى الاتفاق إن أريد الإطباق أو أريد الإجماع كلاهما باطل، وبهذا يبطل أي دليل؟ الدليل الأول. خلنا نقرأ هذا المقدار عن المصنف. من وين ذكر الاتفاق؟ رجع لصفحة 56، أنا غيرت ترتيب البحث لأن المصنف ترتيبه غير جيد. افتح صفحة 56، صفحة 56. قال بل ظهور الاتفاق، هالعبارة هي الدليل الأول الاتفاق، ذكر المرسلة بعدين قال بل ظهور الاتفاق. شفت العبارة بل ظهور؟ صفحة 56. قال بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق، هذا استظهر الاتفاق، أحدا لم يفرق يستظهر منه الاتفاق، ظهور الاتفاق. خب هذا قاعد يعرض دليل القوم، مو كلام الشيخ، هذا الآن في مقام عرض دليل القوم، وله سوف يكر عليه كما عرفت. قال بل إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. خب لم يفرق بين بيع إجارة، الإجارة شنو؟ قال بعد ملاحظة الاتفاق على صحة شنو؟ على صحة إجارتها. ومن قوله في التذكرة، قول العلامة في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، ففهم من هذه العبارة الاتفاق. ومن المحكي بلي عن الشهيد في الحواشي، عند حواشي الإرشاد، أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفع محلل مقصوده، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية. كيف يظهر؟ قال حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفع محلل مقصوده، هي القاعدة، يشترط أن يكون في المبيع أن ينتفع به منفع محلل مقصودة. ثم قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك أي ما يحرم الانتفاع به النجس إلا ما خرج بالدليل. ما هو الذي خرج بالدليل؟ من الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء. نسألك الآن أي ابن زهراء، عندما تقول الكلب المعلم للصيد، هي من باب الاحتراز عن الكلاب الثلاثة أو من باب المثال لمطلق ما ينتفع به بخلال ما صدره من الصدر؟ يكون هذا من باب المثال لمطلق ما ينتفع به. قال ومن المعلوم، هي كلام، هي انتهى خلاص تحت السماء، انتهى كلام ابن زهراء، ومن المعلوم كلام الشيخ العظام. قال ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة، أهم من منفعة الصيد، منفعة الحراسة، حراسة البساتين والزرع والماشية أهم من منفعة الصيد، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيما هو القيد منفعة محللة مقصودة. وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاء فينتفي، يعني ينتفي ماذا؟ ينتفي المناط، بل ينتفي بانتفائها، بانتفاء شنو؟ فينتفي ماذا؟ ينتفي المنع بانتفاء المناط، فينتفي المنع بانتفاء المناط. هذا الآن ويؤيد ذلك على دليل. قال بلي ونحوهما في الضعف. شوف هاي مناقشة الآن، بيرجع مناقشة، هذا الآن بيشير إلى مناقشة، خطر كم سطر. قال ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة، هذا يأتي بدعوى الاتفاق على علاقة بالاتفاق، سيأتي الانجبار بعدين. قال ونحوهما من الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد. هل له اللي قلت أنا هذا دليل؟ ليش؟ قال لوهن هذه الدعوة. ليش؟ بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكتاب من الكلاب. يعني أنت الذين ذكرت أنهم يظهر من عبارتهم الاتفاق، لهم عبارات أخرى معارضة يظهر منها أنه شنو؟ عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب. خب بغض النظر عن ليش لوهنها، قال بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. وين هذا الخلاف العظيم؟ أول البحث جابه، أرجع لأول البحث، شوف الترتيب مع المصنف، رجع لأول البحث. هذا الخلاف. قال الثالث كلب الماشية، لو أخنا رأسكم رجع لها أول كتاب، هذا ما يفتضي عبارة الشيخ. قال الثالث كلب الماشية والحائط. ما معنى الحائط؟ هو عبارة عن البستان المسوار الذي له جدار، الذي له سور. والحائط وهو البستان المفروض. قال والزرع، قال الزرع أصلا على الحائط ترى، هاي التشكيل عندكم شرطتين، المفروض أن الشرطتان ماذا تقع به؟ وهو البستان. والحائط ما هو الحائط؟ وهو البستان. الزرع عطف على الحائط، لأن الفرق بين الزرع والحائط هو التسوير وعدم التسوير. إذا كان الزرع فيه حائط يسمى بستان ويسمى حائط، واضح؟ كلب الحائط. إذا كان الزرع فيه ماذا؟ مسور، يسمى كلب الحائط وكلب البستان. أما إذا كان الزرع مفتوحا ليس مسورا فيطلق عليه الزرع، فهذه الزرع عطف على شنهم؟ على الحائط. في كتبنا حاطين بين شرطتين ماذا؟ محل خطأ، حاطين البستان وهو البستان والزرع، لا، الحائط وهو البستان والزرع عطف على الحائط. قال والأشهر بين القدماء على ما قيل المن. ليش قال على ما قيل المن؟ لأن عبارات القدماء خصوصا المحدثين غير ظاهرة، إنما استفدناها من ذكرهم للروايات، حيث أنهم ذكروا الروايات الظاهرة في المنع الذي ذكرناها بالأمس، فيستظهر من كلامهم أنهم يرون الألمان. هذا الأول. أما أرباب الفتوى فيأتي الإشكال، لعلهم ذكروا كلب الصيد من باب المثال، فلا نستطيع أن نحرز بأنهم قائلين بالمنع. ولهذا قال على ما قيل، مو أنا اللي أقول، على ما قيل بأن ظاهر عبارات من أو ظاهر ماذا الأشهر بين القدماء هو المانع، لأنه بلحاظ كلمات من أصحاب الرواية استنتاج، لأن أوردوها في كتبهم وظاهرها شنو الحاصل. أما أرباب الفتوى فإنهم عبروا بكلب الصيد وكذا من باب شنو؟ من باب أنه شنو؟ من باب لعله من باب وإن كان بعيد. ولهذا المصنف قال بأنه لا إشكال في وجدان الخلاف العظيم في المسألة. قال ولعل استظهر ذلك المنع من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين. لا المنع من وين؟ لماذا قال والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع؟ من وين حرفوا المنع؟ مع أنهم ما سجلوا مثلا هذه، ما قالوا، ما صرحوا بأن كلب الحائط أو كلب الحراسة يمنع من المعاوضة عليه. يقول بلحاظ أرباب الرواية، حيث أوردوا في مجامعهم الحديثية روايات السابقة الدالة على الحاص، فيمكن أن ينسب إليهم أنهم يفتون بما ذكروا من الروايات، فينسب إليهم أنهم قائلين بشنهم بالمانع. ولعله استظهر المانع من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهر بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم أصحاب الأصول والمصنفات، بل وأهل الفتوى أيضا كالمفيد والقاضي وابن زهرة، ثلاثة من المتقدمين، وابن سعيد والمحقق من المتأخرين، بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع على المانع. فأنت ذكرت لأنه كحين إجماع على شنه، على الاتفاق أنه يجوز، مع أن ظاهر عبارات الغنية والخلاف شنه، الإجماع على المانع. نعم، المشهور بين الشيخ الطوسي ومن تأخر عن الجواز وفاقا لبعض المتقدمين، وفاقا للمحكي عن ابن جنيد. وين حكى عن، ماذا حكى عن ابن جنيد؟ قال حيث قال: لا بأس بشراء الكيل بالصائد والحارس للماشية والزرع، لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. ثم قال: لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس. ما معنى الحارس؟ اللام شنو؟ عهد ذكري. إما أن يريد بالحارس العهد الذكري وهو الماشية والزرع، فإذا ابن جنيد من القائلين بالجواز، أو لا، أو يريد من الحارس الطبيعي، ماذا؟ مطلق الحارس بما يشمل الماشية والزرع وغيره، كنهم كحارس الدور، كحارس الخيام، كحارس غيرها من الأمور. فعلى كل حال ابن جنيد من القائلين بجواز المعاوضة على الكلاب شنو؟ الثلاثة. قال ثم قال: لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس، وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الأولى، وهو شنو؟ النظر إلى الماشية والزار عندما قال حارس، جواز بيع الكلاب الثلاثة. أي شنو الكلاب الثلاثة؟ ما هي الكلاب الثلاثة؟ اللي هو الحارس، اللي هو حارس الماشية والبستان والزار، أو الكلاب الثلاثة بحسب بتعبير ابن جنيد، لأنه ما ذكر البستان، اللي هو الصيد والماشية والزار، الكلب الصائد والحارس للماشية والحارس للزار، هذا الكلام، وغيرها كحارس الدور والخيام. تربي بعد عبارات أكثر. قال: وحكي الجواز أيضا عن الشيخ الطوسي والقاضي في كتاب الإجارة. ايش قال القاضي في كتاب الإجارة؟ لأن فوق احنا نقلنا عن القاضي المانع. نعم، في كتاب الإجارة شنو؟ ظاهر عبارة حكي عنه الجواز، فعبارة القاضي مختلفة، فعباراته في بعضها ظاهر في المانع، وإن كان في كتاب الإجارة قائل بالجواز. وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة وعن سلار، الآن وعن سلار بلي، وحكي عن سلار يعني بلي، وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد، من ولد السعيد يعني بل فخر المحققين، والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان، ما سمعت عنه في حياتك، ابن القطان في المعالم، شايف الكتاب مخطوطة واضح، المعالم الدين في فقه آل ياسين، والصيمري في البحرين مدفون، الشيخ مفلح بل نعم طبعا موجود مطبوع بل هو أشار إلى ترجمته الشهيد في حاشيته، أشار إلى ترجمته. قال: والصيمري الشيخ مفلح وابن فهد الحلي وغيرهم من متأخر المتأخرين، عدا قليل وافق المحقق. المحقق ماذا قال؟ بالمان فوق، هاي كلهم قالوا بالجواز. قال: عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري، هاي كلها كلمات متأخر المتأخرين، لأن بعد العلامة فما بعد قلنا كلام متأخر المتأخرين. يقول: بل عدا قليل وافق المحقق بل كالسبزواري واتق المجلسي، اتق المجلسي يعني والد الشيخ المجلسي صاحب البحار، وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصره لكاشف الغطاء في شرح القواعد. كل هؤلاء، إذا المسألة بلحاظ الأقوال مضطربة، ما تقول اتفاق الكل مع هذا النزاع، تقول اتفاق الكل مع وجود هذه الأقوال والنزاع، ظاهر كلمات المتقدمين أكثرها المن، بل الدعية الإجماع في بعض عباراته، الشيخ الطوسي وأكثر من بعد الشيخ الطوسي من المتأخرين قائلين بالجواز. بعض المتأخرين وبعض ماذا وبعض متأخرين متأخرين قائل بالمن، فكيف تقول اتفق الكل؟ فدعوى الاتفاق وإطباق الكل نوع من المجازفة. هذا الدليل الأول ومناقشته، إذا لم يتم دعوى الاتفاق. الدليل الثاني وهو المهم، مرسلة الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، حيث ذكر الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذكر هذه العبارة: ما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، ما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك أو كذلك، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك. فيقال بأن الشيخ الطوسي في المبسوط ذكر رواية مرسلة تدل على أن كلب الماشية والحائط ماذا يجوز المعاوضة عليه كجواز المعاوضة على الكلب المعلم. وهذه الرواية يقول المستدل تواجه مشكلتان. المشكلة المستدل يقول كي يرفع المشكلة، المشكلة الأولى ضعفها بالإرسال، حيث أن الشيخ الطوسي لم يذكر لها سند. والمشكلة الثانية مشكلة دلالية، لأن الرواية منقولة بالمعنى لا باللفظ ولا بالترجمة ولا بالمضمون. بيان ذلك كما ذكر المحشين على المطلب ومنهم الشهيدي في صفحة 106 بأن نقل الرواية على أربعة أنحاء. النحو الأول أن تنقل الرواية بألفاظها الخاصة فيحافظ على ذات اللفظ والمعنى، وهذا قليل جدا في الروايات. النحو الثاني من النقل النقل بالترجمة، كما لو كانت الرواية أصلها باللغة الفارسية ثم يأتي الناقل وينقلها بالعربية، أو بالعكس هي بالعربية ولكن ينقلها الناقل بالفارسية بحيث يحافظ على المعاني، فقط وظيفته الترجمة. الإمام يقول رفت ويفسرها بذهبه، واضح، أو بالعكس، فهذا نقل بالترجمة. النحو الثالث من النقل النقل بالمضمون، وهو أن الراوي يحافظ على المعاني وإنما يستبدل بعض الألفاظ بمرادفاتها ولا يعمل حدسه ونظره في فهم كلام المعصوم وينقل فهمه. فهذا النقل نقل بالمعنى، وهو أكثر الروايات أنها نقل بالمعنى، الراوي يسمع فيفهم كلام المعصوم بفهمه الواضح الذي لا تتخلى له اجتهادات حدسية وينقل ما فهمه ماذا إلى ماذا إلى إلى ماذا إلى إلى الأصحاب. هذا نقل بالمعنى. القسم الرابع من النقل النقل بالمضمون، وهو أنه يتخلل الناقل اجتهاد حدسي في فهم كلام المعصوم بأن يفهم الشخص مجموع من خلال كلام المعصوم الواحد أو مجموع كلامه مطلبا فيقول روي عن المعصوم ذلك بحسب ما يستفيده ماذا بإعمال اجتهاداته الحدسية. فهذا يسمى نقل بشنه بالمضمون. فيقال والنقل بالمضمون ليس بحجة كما هو واضح لتخلله لاجتهادات الحدسية، وما هو حجة النقل الحسي للنقل الحدسي. وظاهر عبارة الشيخ المبسوط كما هو واضح النقل بالحبس، النقل بالمضمون، حيث أن التعبير وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك. الظاهر من هذا التعبير أنه روي أن هذا المطلب كذلك هو نقل بشنو استنتجه من مضامين الروايات، خصوصا أنه لم يوجد ولا توجد رواية واحدة في المجاميع الحديثية تتكلم عن كلب الحائط وكلب البستان أو كلب الماشية والحائط، فهذا يكشف على أن هذا التعبير الذي نقله الشيخ الطوسي ليس إلا هو نقل بالمضمون، والنقل بالمضمون ليس بحجة. فالمستدل يقول صحيح، هكذا المستدل يقول بأن الرواية وإن كان فيها ضعف سندي وكذلك فيها ضعف دلالي، لأن النقل بالمضمون لا بالمعنى ولا بالترجمة ولا باللفظ، إلا أن الضعف السندي والضعف الدلالي منجبر باشتهار الرواية بين أو باشتهار الجواز بين المتأخرين، فالشهرة الفتوائية جابرة لضعف السند وضعف الدلالة، لأنه في علم الأصول تفتوا عندنا جبر سندي وعندنا جبر دلالي، وما ندرسه عادة يا جابر الجبر السندي، ولكن الأصوليون كالمحقق النائيني أشار في بحث الشهرة ماذا الشهرة الفتوائي إلى مسألة الجبر الدلالي. فهذا المستدل يقول بأنه هذه الرواية منجبرة بذهاب المشهور إلى الجواز، فمنجبرة بالشهرة الفتوائية، وإلا لماذا أفتى مشهور المتأخرين بالجواز؟ ليس إلا اعتمادا على هذه الرواية، بل ترقى، بل اتفاق الكل، لأنها منجبرة فقط بالشهرة بين المتأخرين، بل ظهور اتفاق الكل من العبارات الثلاث التي نقلناها قبل قليل، فجعل الشهرة بين المتأخرين وظهور الاتفاق المستفاد من عبارات ثلاث منجبر لضعف الرواية سندا ودلالتان. المصنف في مقام المناقشة يقول هذا الدليل ليس بتام، فلا وجه لرفع اليد عن العمومات المانعة المتقدمة التي حصرت الجواز بالكلب الذي يصيد، إذ أن هذه المرسلة لا صلاحية لها لرفع اليد عن تلك النصوص المانعة، وذلك لأنه يرد عدة إشكالات على هذا الدليل. الإشكال الأول بأن الشهرة الجابرة التي نسلمها الشهرة بين المتقدمين لا الشهرة بين المتأخرين، فكيف تقول بأن الرواية منجبرة بالشهرة بين المتأخرين؟ فالشهرة بين المتأخرين لا أثر لها في الجابرية، حتى من يرى الشهرة الفتوائية جابرة، بل المدار على الشهرة بين المتقدمين. وأما دعوة اتفاق الكل فقد عرفت الجواب عن شنه قبل قليل. إذن هذا الإشكال الأول الذي أورده المصنف. الإشكال الثاني أن الرواية لو سلمت دلالتها وأنها منجبرة فلا تصلح لتخصيص الروايات المانعة، وذلك لأن الروايات المانعة فيها خصوصيتان تمنع من التصرف فيهما. التفتوا للنكتة الاستدلالية، فيهما خصوصيتان تمنع من التصرف فيها بالتقييد، أي أن مقتضى إطلاق الروايات المانعة أن كل كلب لا يصيد لا تجوز المعاوضة عليه، وأنت تريد أن ترفع يدك عن هذا الإطلاق بمرسلة شنه الشيخ في المبسوط، فنقول هذه المرسلة لو تم سندها ودلالتها لا تصلح لرفع اليد عن العمومات، وذلك لخصوصيتين. الخصوصية الأولى أن تلك الروايات المانعة واردة في مقام الحاجة وبيان الوظيفة الفعلية، وقد ذكرنا في عدة موارد أن الإطلاق الوارد في مقام الوظيفة الفعلية وفي مقام الحاجة الفعلية لا يقبل التصرف بالتقييد، لأنه لو قيد يلزم تأخير البيان عن وقت الوظيفة الفعلية والحاجة الفعلية وهو مستهجن. ولهذا لا بد أن نفرق بين الإطلاق الوارد في مقام التعليم والإطلاق الوارد في مقام شنو؟ الحاجة الفعلية والوظيفة الفعلية. فإن كان وارد في مقام التعليم فإنه مقام التعليم مبني على التدريج، فيمكن التخصيص ولا يلزم بالتخصيص حذور ماذا محذور الوقوع في مخالفة التكليف والتغيير بالمكلف. أما إذا كان الإطلاق أو العموم في مورد الحاجة الفعلية وكان نظر الشارع لبا وحقيقة التقييد، يلزم ماذا؟ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإيقاع المكلف في شنو؟ في مخالفة التكليف الواقعي وهو قبيح. وهذه العبارة من الشيخ الأعظم فيها إشارة إلى المسلك المنسوب إلى من؟ إلى الطهراني صاحب المحجة، وقبله السيد السيستاني وبنى عليه كثير في الفقه، لأن السيد السيستاني لأنه معروف أن الرواية إذا كانت في مقام الإفتاء فلا يصح التصرف فيها لا بالتقييد لا بالتخصيص لا بالحكومة، ما يمكن التخصيص في رواية الإفتاء. أي الرواية إذا كانت في مقام بيان الحاجة الفعلية والوظيفة الفعلية فلا تقبل التصرف، بخلاف الروايات الواردة في مقام التعليم. عبارة الشيخ هنا في المكاسب تشير إلى هذا المسلك، فقال لا يمكن رفع اليد عن العمومات لأنها واردة في مقام بيان الحاجة. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية كثرة الروايات، فإنه الروايات إذا تكثرت فإن كثرة الروايات الواردة في مضمون معين تمنع من التصرف فيها، لأن مقتضى كثرة الروايات أن تكون نصف المطلب، لأن ظهور زائد ظهور زائد ظهور زائد ظهور ماذا يولد؟ يولد نصف في إرادة الإطلاق، نص في إرادة الإطلاق، فيكون أظهر من الرواية المخصصة، لأن التخصيص والتقييد إنما مبني على نقطة تقديم الأظهر على الظاهر أو القرينية. والروايات إذا تكثرت في مضمون معين فإن مقتضى تكثرها تكون نصف المطلب، فلا معنى لتقديم خبر الواحد الخاص أو المقيد على ماذا؟ على ما هو نص في المطلب. ولهذا قالوا أن كثرة الروايات في مورد معين يمنع من التصرف بها، واضح. وتقييدها وتخصيصها ليس منشأ عقلائيا، لأنه لم نحرز بناء العقلاء على أعمال صناعة التخصيص أو التقييد لروايات كثيرة بمجرد رواية واحدة، وهذا يبني عليه بعض الفقهاء أيضا المتأخرين الآن. هي مسألة مهمة، إذا جاءك مطلع في روايات متعددة، جاءتنا رواية مخالفة واحدة، هل نرفع يدنا عن هذه الروايات الكثيرة برواية واحدة ونلتزم بالتخصيص أو التقييد؟ قالوا لا يصح. ليش؟ لأنه لا نحرز ماذا؟ البناء العقلائي الذي هو المدار على حجية الظهور في ارتكاب صناعة التخصيص والتقييد في مثل هذه الموارد، واضح؟ إذن هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف. الإشكال الثالث بأن هذه الرواية يوجد مانع عقلائي من العمل بها أصلا، يوجد مانع عقلائي من العمل بها، إذ أن حجية الظهور أو حجية الصدور إنما تتم ما لم يوجد منشأ عقلائي على الخلاف، وهناك منشأ عقلائي يمنعنا من العمل بهذه الرواية، وهو أن هذه الرواية لم تذكر ولا في كتاب حديثي ولا في مجمع حديثي، حتى كتب الأخبار للشيخ الطوسي. فهذه الرواية لو كانت رواية تدل على جواز شنو؟ لو كانت هناك رواية تدل على جواز المعاوضة على كلب ماذا؟ على الكلب الحارس وكلب ماذا؟ كلب الماشية والحائط، لكان ينبغي ذكرها ولو في كتاب حديثي واحد. مع أنه لم نرى ولا كتاب حديثي حتى كتب الشيخ الروائية وهو كتاب التهدي وكتاب الأستبصار لم ينقل هذه الرواية. فهذا منشأ عقلائي ماذا عن العمل يمنع من العمل بمثل هذه الرواية. هذه إشكالات ثلاث تعرض إليها المصنف ماذا بلحاظ هذه الرواية. ولهذا قال ارجعوا لي قال نعم وهو نكمل عبارة قراءة العبارة وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانع يعني المنع هو الأوفق بالعمومات وهو يعني المانع المنع هو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة إذ لم نجد مخصصا لها عبارة آخر ما وصلناه في المطلب السابق يعني صفحة 56 قال وهو يعني المانع والمنع هو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر هي المستدل يقول المنجبر قصور سنده لأنه مرسل ودلالته ليش دلالته فيها قاص قال لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها ما هو المنجبر قصور سنده ولك بماذا باشتهار الجواز بين المتأخرين واضح باشتهاره يعني اشتهار الجواز بين المتأخرين بل ظهور الاتفاق المستفاد كذا وكذا. وين مناقشة هذا الدليل؟ وين جاب المصنف المناقشة؟ صفحة 58 شوف المصنف كيف رتب البعث شوي مشوش بعدين تقرأ كله مرة ثانية صفحة 58 قال ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلات شفت العبارة؟ صفحة 58 ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ هي قرأنا العبارة صحيح؟ هي قرأناها بلي بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة وشيء لوهنها بلي نعم لو الدعوى خلنا نقرأ العبارة مرة ثانية أنا قرأ نفس نقرأها مرة ثانية لا بأس ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنياء من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. نعم لو ادعي الإجماع أنا ما أقصد الاتفاق ذكرنا في الإشكال الأول أنا ما أقصد الاتفاق معنى إطباق الكل مرادي من الإجماع ولو على مبنى إجماع من؟ المحقق التستري قال نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها منع يعني أمكن منع وهن الدعوى بمجرد الخلاف مجرد الخلاف لا يجب وهن دعوى الإجماع فنمنع وهن دعوى الإجماع نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهن الدعوى بمجرد الخلاف ولو من كثير حتى لو خلفه كثير فإن دعوى الإجماع لا تضر ليش؟ بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين من؟ المحقق التستري في المقابيس في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم يقول نعم لو ادعي الإجماع كذا يقول مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف في عبارة هذا الإجماع الذي ذكرته لصاحب المقابيس الذي تقول بأنه لا يضر مخالفة الكثير هذا الإجماع الذي تقوله لا يعبأ به من لا يقبل هذا المبنى وهم من نفس العبارات التي نقلتهم الشيخ الطوسي والعلامة ومن؟ والشهيد الأول من نقلت من نقلنا عباراتهم الظاهرة في الاتفاق لا يمكن حمل عبارتهم على الإجماع الذي يدعي من صاحب المقابيس لأنهم لا يرون مبنى فلا يعبؤون بهذا الإجماع مع وجود مخالفة كثيرين عبارة يقول مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق يا اتفاق الذي يخالفه الكثيرون لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف يقول وأما هاي كلها في الإجماع والاتفاق يقول وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوص هاي إشكال أول، لأن الجابر هو شهرة، الشهرة بين المتقدمين لا شهرة الفتوى بين المتأخرين، فكيف تقول المنجبرة بالشهرة بين المتأخرين كما قرأنا العبارة قبل قليل؟ لا معنى للتمسك بالشهرة بين المتقدمين بين المتأخرين، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. هاي الإشكال أول. إشكال ثاني، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة، هم واردة في مقام الحاجة وهم كثيرة، فكيف فهذا يوجب عدم صلاحية هذه العمومات للتصرف. وخلو الإشكال الثالث، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها عن هذه الرواية، حتى أن الشيخ لم يذكر هذه الرواية في جامعه. عندنا جامعين في بعض النسخ، واضح لكم جامعين، لو جامع بريد في جامعين، يعني جامع الاستبصار والتهذيب. هذا هو الدليل كم الثاني ومناقشته. الدليل الثالث، تعبتوا؟ الدليل الثالث فقط نشير إلى النقش في الجلسة الجاية، ما ذكره العلامة في التذكرة. التفتوا، الدليل الثالث ما ذكره العلامة في التذكرة، ولم ينقل المصنف عبارته في الكتاب، هذه عبارته، قال: إن سوغنا بيع كلب الصيد، إن سوغنا بيع كلب الصيد، صح بيع كلب الماشية والزر والحائط. ليش؟ لأن المقتضي وهو النفع حاصل هنا، لأن المقتضي وهو النفع حاصل هنا. وتقريب كلام العلامة هو أنه مقتضى الحكم بجواز المعاوضة على كلب الصيد هو الحكم بجواز المعاوضة على الكلاب الثلاثة، وذلك لأن المقتضي للجواز موجود في الطرفين، وهو وجود منفعة محللة عقلائية. فالمقتضي الموجب للحكم بجواز المعاوضة على كلب الصيد هو النفع والانتفاع المحلل، وهذا المقتضي موجود في وين؟ موجود أيضا في وين؟ في الكلاب الثلاثة. فينبغي من حكم، إذا حكمتم بجواز البيع هنا لابد أن تحكموا بجواز البيع هنا لوجود المقتضي وهو ماذا؟ وهو النافع. وأشكل الشيخ الأعظم على هذا الإشكال بعبارة أنه قياس، قال قياس، مجرد أن الشارع حكم بجواز البيع هنا، هل مقتضى ذلك الانتقال إلى حكم جزئي آخر مع عدم التنصيص على المناط؟ بل إذ أنه إثبات الحكم من جزئي لجزئي آخر مع عدم العلة المنصوصة يكون من باب القياس، والشارع لم ينص على أن العلة في جواز بيع كلب الصيد هو النفع والانتفاع، بل العمدة هي النصوص والروايات. وحينئذ تسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر مع عدم كون العلة منصوصة يكون قياسا. ولكن المحقق الإيرواني وجماعة من الأعلام قالوا هذا ليس من باب القياس، هذا من باب الاستظهار بمناسبات الحكم والموضوع. فإن العلامة يقول دور الشارع في المعاملات دور إمضائي، مدور تأسيسي تعبدي، ظاهر الشارع في المعاملات الإمضائيات، فلا بد من تفسير ما دل على جواز بيع كلب الصيد بنكات عقلائية. والنكتة العقلائية ما هي؟ وجود منفعة محللة توجب المالية، وهذه المنفعة المحللة التي هي ملاك الحكم بحسب الاستظهار بحسب مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تعميم نفس الدليل إلى كلب منهم إلى الكلاب الثلاثة. فنفس الدليل الدال على جواز المعاوضة على كلب الصيد يستظهر من جواز المعاوضة على باقي الكلاب إذا كانت لها منفعة محللة، فهو تمسك بنفس الدليل، وليست تسلية الحكم من جزء إلى جزء آخر بماذا؟ بماذا؟ باستنباط المناط حتى يكون مناط ظني، بل استظهار من نفس الدليل بضم مناسبات الحكم والموضوع. فحينئذ لا يصح الاستشكاء بالقياس. لك أن تشكل بأننا لا نرى هذا الاستظهار، لا نرى أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الجواز فقط للمالية، لعل الشارع يرى له مالية، مع ذلك شنو يفكك، يقول هذا يجوز وذاك لا يجوز، كما في أدوات شنو، كما في أدوات الله قد تكون لها مالية، قد تكون لها منفعة، ومع ذلك الشارع يحرم. استعمال الميتة لغرض محلل قد يكون لها منفعة لكن الشارع يحرم، فلك أن تناقش في الاستظهار، لا أن تتهم العلامة بأنه قياس. والشيخ والسيد الخوي أيضا أشكل على من؟ أشكل على العلم قياس، تبعا لمن؟ تبعا للشيخ، تبعا للشيخ الأعظم. والصحيح أنه من البعيد أن نرمي بعض علمائنا بالقياس، قد ترى أنت قياس ويرى شنو؟ استظهار بمناسبات الحكم والموضوع. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. احنا قلنا بأنه إن شاء الله